السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من النعم العظمى على المسلم أن يوفقه الله عز وجل إلى الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ساكنا لها أو مقيما فيها أو زائرا لها. وإن هذا الشرف العظيم يقتضي من المؤمن أن يتأدب بالأدب الرفيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من رأس هذا الأدب الأدب الواجب باجتناب الشرك كله والبدع كلها وكبائر الذنوب كلها، فإن هذا وإن كان لازما لكل مسلم في كل مكان، فإنه لمن كان في المدينة ألزم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فمن أحدث في المدينة حدثا بأن فعل ذلك بشرك بالله عز وجل أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب أو آوى محدثا مشركا أو مبتدعا أو فاعلا لكبيرة أو أعانه على هذا الباطل، فإن عليه لعنة الله. فالله الذي وسعت رحمته كل شيء يطرده من رحمته عياذا بالله من سوء الحال، وعليه لعنة الملائكة، فالملائكة يدعون عليه بأن يلعنه الله عز وجل والناس أجمعين، فهو مستحق لأن يدعو عليه الناس أجمعون بأن يلعنه الله. ومع هذه الحال السيئة، فإن الله لا يقبل منه فريضة ولا نافلة ما دام مقيما على هذه الحال السيئة. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون شديد الحرص في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم التوحيد والسنة والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل كما أكرمنا بأن كنا في المدينة أن يرزقنا الأدب في هذه المدينة، وأن يجعل وجودنا في المدينة زيادة للخير والبركة، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الأشرار الذين يكيدون للأبرار، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة ونحن في هذا المجلس الذي نتقرب به إليه أن يقر أعيننا بما نحب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعين الأمة على تحقيق التوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يطفئ الفتن، وأن يكفي الأمة شر الفتانين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يوحد البلاد التي تفرقت، ويعيد الأمن إلى البلدان التي أخيفت، وأن يقر الخير الموجود في ديار المسلمين ويزيدهم خيرا وبركة. أما درسنا فهو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتابا بديعا نافعا من كتب أهل العلم المعتبرة النافعة، ألا وهو كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ولازلنا كما تعلمون مع صلاة الجمعة، وقد تقدم معنا أن من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم الخطبتين لها، وبينا هذا وقررناه وفصلناه، وعلمنا أن لخطبتي الجمعة شروطا لا بد منها، ولا تصح الخطبة إلا بوجودها، فإن عدم شرط منها لم تصح خطبة الجمعة، وشرحناها وفصلناها ودللنا عليها وفرغنا منها. ونتم الكلام عن خطبتي الجمعة من حيث وقفنا، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجمعة: وأركانهما ستة. حمد الله.
نعم، تقدم معنا أن لخطبتي الجمعة شروطا، وهنا ينبئنا المصنف أن لخطبتي الجمعة أركانا، والشروط والأركان تجتمع في أنه لا بد منها لصحة خطبتي الجمعة، فإن انتفى شرط أو انتفى ركن لم تصح الخطبتان، وبالتالي لم تصح صلاة الجمعة، غير أنهما يفترقان في أن الشرط خارج عن الماهية فليس من أجزاء الخطبة، أما الركن فهو من أجزاء الماهية، فهو من أجزاء الخطبة. وقبل أن نتكلم عن الأركان التي ذكرها المصنف نبدأ بأصل المسألة، فهل للخطبتين أركان؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض الحنفية والمالكية في المشهور وابن تيمية، واختار هذا القول ابن سعدي، ذهبوا إلى أنه ليس للخطبتين أركان معينة، وإنما لا بد فيها مما يحقق مقصودها، فإذا تحقق مقصودها صحت. طيب ما مقصودها؟ ذهب أكثرهم إلى أن مقصودها الوعظ والتذكير، فإذا وعظ الخطيب وذكر صحت الخطبة ولو لم يذكر فيها حمدا ولا آية ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن الخطيب قام على المنبر فقال اتقوا الله واعلموا أن الدنيا دار عمل وفناء وأن الآخرة دار جزاء وبقاء فأتعبوا أنفسكم في الدنيا لتنعموا في الآخرة، صحت الخطبة عندهم لأن الوعظ والتذكير قد حصل. وذهب بعضهم إلى أن مقصودها ذكر الله، فإذا ذكر الخطيب الله ولو بكلمات قليلة ولو لم يعظ ولم يذكر صحت الخطبة. يعني لو قام الخطيب وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقام في الخطبة الثانية وقال لا حول ولا قوة إلا بالله ونزل، صحت الخطبة عندهم. إذن هؤلاء يرون أنه ليس للخطبتين أركان معينة، وإنما الركن المطلوب أن يحصل مقصود الخطبة، وأكثرهم على أنه لا بد في الخطبة من وعظ وتذكير، وبعضهم يقول يكفي أن يذكر الله سبحانه وتعالى. وذهب الحنابلة في المذهب والشافعية إلى أن للخطبتين أركانا لا بد منها، وذلك لأن الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا مجمل، الله عز وجل أمرنا أن نسعى إلى ذكر الله، وذكر الله هنا مجمل، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في الخطبتين، فما واظب عليه في الخطبتين ولم يخرمه فهو ركن واجب، لأنه بيان لمجمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب. هذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، وذكروا أركانا، أولها حمد الله، هذا الركن الأول لخطبة الجمعة عند الحنابلة والشافعية، فلا بد في الخطبة من حمد الله، ولا يتعين لفظ، وإنما لا بد من حمد الله. فلو قال الحمد لله رب العالمين وقع الركن، أو قال إن الحمد لله وقع الركن، وهكذا. لماذا يا معاشر الشافعية والحنابلة تقولون إن حمد الله ركن في الخطبة؟ قالوا لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ثم يثني عليه ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته واشتد غضبه. الحديث، فهذا حديث في صحيح مسلم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبة الجمعة بحمد الله، وظاهر هذا الاستمرار. وأيضا لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، أي مقطوع. رواه أبو داود، وقال أبو داود مرسل، وضعفه الألباني، ولا شك أنه ضعيف، لكن الدليل في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على حمد الله في خطبه. وقد استقرأت خطب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت كلها مبدوءة بحمد الله، فهذا يدل على أنه لا بد في الخطبة من حمد الله. نعم.
قال: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الركن الثاني من أركان خطبتي الجمعة عند الحنابلة والشافعية، وذلك لقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. وقد فسر جمع من السلف هذه الآية بأنه لا يذكر الله إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله، فيذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر صلي عليه. وهذا محل نظر، فإنه لا يلزم من ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عند الوضوء يذكر الإنسان الله فيقول بسم الله، ولا يشرع أن يقول والصلاة والسلام على رسول الله، بل هذا بدعة عند بداية الوضوء، عند ذبح الذبيحة كذلك، وهكذا. ولذلك الراجح والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ليست ركنا، لا سيما أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك في خطبة الجمعة، ولكن لا شك أنها فضيلة عظيمة وفيها أجور كريمة، وأن المواظبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة مشروعة. لكن لم ينتهض عندنا دليل على أنها ركن من أركان خطبة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وقراءة آية من كتاب الله.
نعم، هذا هو الركن الثالث من أركان خطبة الجمعة عند الشافعية والحنابلة، أنه لا بد في الخطبة من قراءة آية من كتاب الله، سواء كانت قصيرة أو طويلة، وتجزي آية واحدة، فإن زاد الخطيب فهو أكمل، وذلك لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب في خطبه على قراءة شيء من القرآن، يقرأ آية أو أكثر صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان للمجمل في الآية، فيدل على وجوب قراءة آية أو أكثر من القرآن في الخطبة. وهذا عندي متجه راجح والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والوصية بتقوى الله.
نعم، هذا الركن الرابع من أركان خطبة الجمعة عند الحنابلة، أنه لا بد فيها من الوصية بتقوى الله نصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي في خطبه بتقوى الله، ويقرأ الآيات الثلاث التي نسمعها في خطبة الحاجة في خطبة الجمعة. وأما الشافعية فالركن عندهم هو الموعظة، والموعظة هي معنى تقوى الله، هي معنى الأمر بتقوى الله، افعلوا الواجب وأكثروا من المستحب، واتركوا الحرام واجتنبوا المكروه ما استطعتم، هذه الموعظة. والموعظة هي معنى التقوى، ولذلك الشافعية يقولون: لا يلزم نص التقوى، لا يلزم أن يقول أوصيكم بتقوى الله، لكن يلزم أن يعظ الناس بما هو تقوى. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن الركن هو تذكير الناس. وهذا عليه أكثر العلماء كما فهمتم من أول المسألة، لما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، ويذكر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على تذكير الناس في خطبة الجمعة، فالركن هو تذكير الناس. فإن أتى بالوصية بالتقوى فحسن، وإن ذكر المعنى حصل المقصود. هذه الأركان الأربعة، هل هي أركان في الخطبتين معا أو في واحدة؟ يكفي أن تكون في واحدة. الحمد عند الشافعية والحنابلة ركن في الخطبتين، فلا بد من حمد الله في أول الخطبة الأولى وفي أول الخطبة الثانية لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ذلك. لا يختلف المذهب عند الحنابلة والشافعية في هذا. أما الأركان الثلاثة الباقية ففيها خلاف في المذهبين، هل هي أركان في الخطبتين أو في خطبة واحدة؟ والمرجح عندهم أنها أركان في الخطبتين، فلا بد من وجود الأركان الأربعة في الخطبتين، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: وموالاتهما مع الصلاة.
نعم، القول الصحيح من المذهب عند الحنابلة أن من أركان خطبة الجمعة أن يوالي الخطيب بين أجزاء الخطبة وألا يفصل بينها بفاصل طويل، لا بين الكلام في الخطبة الواحدة ولا بين الخطبتين. بمعنى يا إخوة، لا يصلح للخطيب أن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم يسكت 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يقول أوصيكم بتقوى الله ثم يسكت. لابد من الموالاة بين أجزاء الخطبة الواحدة، ولا يصلح أن يجلس بين الخطبتين جلسة طويلة عرفا، يجلس ربع ساعة وإلا ثلث ساعة بين الخطبتين، لابد من الموالاة بين الخطبتين. وعند المالكية والشافعية في الصحيح الموالاة شرط، وهذا لا يؤثر في الحكم يا إخوة. قلنا الشرط لابد منه والركن لابد منه. إذن عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لابد في الخطبتين من الموالاة، وذلك لأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه كان يفصل ويجزئ الخطب، وإنما كان يسردها ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ولأن عدم الموالاة يذهب المقصود من الخطبة، لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس، فإذا كان الخطيب يقطع الكلام ويسكت سكوتا طويلا فإن الناس تمل وتنصرف عن الخطبة، كما يكون من أركان خطبة الجمعة في الصحيح من المذهب الموالاة بين الخطبة والصلاة، بحيث لا يفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل طويل عرفا. فإن فصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل طويل عرفا لازم أن يعيد الخطبتين، لازم أن يعيد الخطبتين. وهذا أيضا عند المالكية والشافعية في الصحيح شرط لصحة الخطبتين، وذلك لأن المقصود الأعظم في صلاة الجمعة هو الصلاة، فلا يصح الفصل بين الخطبتين والمقصود الأعظم. بفاصل طويل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل طويل، وهذا ظاهر بين وهو الراجح فيما يظهر لي. نعم.
قال رحمه الله: والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.
والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع، يعني كون المصلي لا يسمع لضعف سمعه أو لوجود حاجز يمنعه، هذا لا يضر. المهم أنه لو سلم من الموانع لسمع. جهر الخطيب بالخطبة ورفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر في الجمعة ركن في الخطبة عند الحنابلة، وشرط عند المالكية والشافعية، لأن الخطبة يجب أن ينصت لها، ولا ينصت إلا لمسموع، فيجب أن يرفع الخطيب صوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. فدل ذلك على وجوب الإنصات للخطيب، وهذا يلزم منه أنه يجب على الخطيب أن يرفع صوته، ولأن الجهر بالخطبة هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان للمجمل فيكون واجبا، ولأن المقصود من الخطبة لا يحصل لو كانت سرا. المقصود من الخطبة ذكر الله والذكرى والموعظة. لو وقف الخطيب على المنبر ويخطب سرا ماذا يستفيد الناس؟ لا تحصل موعظة إلا إذا اتعظوا من حاله أنه واقف ويتمتم، أما خطبته لا يحصل المقصود منها. ولذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الخطبة تصح سرا لا وجه له، فلا بد للخطبة من الجهر الذي يسمع الناس معه الصوت في العادة. نعم.
قال رحمه الله: وسننهما الطهارة.
نعم، عرفنا أن للخطبتين شروطا لازمة وأركانا لازمة، وهنا ينبئنا المصنف أن للخطبتين سننا من جهة الخطيب، وهناك سنن أخرى سنذكرها إن شاء الله عز وجل. السنن إذا لم توجد في الخطبة لم تبطل، لكنها كمال في الخطبة. وقد قال المصنف: وسننها الطهارة. والطهارة كما تعلمون جميعا نوعان. النوع الأول الطهارة من الحدث الأكبر، وهي سنة في رواية عن الإمام أحمد ذكر جماعة من الحنابلة أنها المذهب، أن المذهب أن الطهارة من الحدث الأكبر سنة، وهذا في الحقيقة يخالف أصول المذهب، لأن المذهب أن قراءة آية ركن من أركان الخطبة كما سمعنا قبل قليل، والمستقر في المذهب أن الجنب لا يقرأ القرآن، فكيف يجتمعان؟ كيف يجتمع أن نقول إن قراءة آية من القرآن ركن في الخطبة، وأن الطهارة من الحدث الأكبر سنة في الخطبة، ونحن نقول إن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن؟ لا يجتمعان. كما أن الغالب أن الخطبة تكون في المسجد، والجنب لا يحل له أن يمكث في المسجد، لكن هذا قد ينفصلون عنه بأنه يتوضأ، وفي المذهب أن الجنب إذا توضأ جاز له أن يمكث في المسجد، وقد تقدمت المسألة معنا وشرحناها. ولذلك قال ابن قدامة وهو الفقيه المعروف ولا سيما في المذهب الحنبلي، قال والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة. لكن على كل حال الذي نص عليه جمع من الحنابلة أن المذهب أن الطهارة من الحدث الأكبر سنة، وقال بسنية هذه الطهارة الحنفية، وهو ظاهر إطلاق المالكية، وهو قول عند الشافعية، يقولون الطهارة من الحدث الأكبر سنة. لماذا؟ قالوا لأن الخطبة ذكر، والجنب لا يمنع من ذكر الله. يقولون الخطبة ما هي إلا ذكر، ما هي إلا ذكر، والجنب لا يمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض الحنفية والشافعية في المذهب، وأحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة، إلى أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة خطبة الجمعة، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متطهرا من الحدث الأكبر، إذ لو لم يكن كذلك لنقل إلينا. لماذا؟ لأنه لو خطب جنبا يا إخوة ماذا سيفعل بعد الخطبة؟ سيذهب ويغتسل، ولو ذهب واغتسل لنقل لنا الصحابة هذا، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الخطبة متطهرا من الحدث الأكبر. أيضا لأن الخطبة لا تخلو من قراءة القرآن غالبا كثيرا جدا، سواء قلنا إن قراءة الآية ركن أو لم نقل، الغالب أن الخطيب يقرأ آية من القرآن، والجنب لا يجوز له أن يقرأ آية من القرآن كما تقدم معنا بيان هذه المسألة. ولأن الخطبة تكون في المسجد، والجنب على الراجح من أقوال أهل العلم ممنوع من المكث في المسجد سواء توضأ أو لم يتوضأ، ولأن هذا يقتضي قطع الموالاة بين الخطبة والصلاة، لأنه إذا خطب وهو جنب إذا نزل هل سيصلي؟ لا، سيذهب وينزع ملابسه ويحضر الماء ويغتسل ثم يرجع، والغالب أن هذا في مكان بعيد، وهذا يقتضي الفصل بين الخطبة والصلاة. وقد تقدم معنا أن الموالاة بين الخطبة والصلاة ركن أو شرط لصحة خطبة الجمعة. وأما النوع الثاني فهو الطهارة من الحدث الأصغر، والمذهب أنها في الخطبة سنة، وعلى هذا جمهور العلماء جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث الأصغر في خطبة الجمعة سنة، فلو بدأ الخطيب الخطبة محدثا صحت، ولو أحدث أثناء الخطبة فاستمر في خطبته صحت، لأن الطهارة من الحدث الأصغر سنة، لأن الخطبة ذكر، والذكر لا تشترط له الطهارة الصغرى ولا الكبرى كما تقدم، وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متوضئا، إذ لو كان يخطب غير متوضئ لتوضأ بعد الخطبة ولنقل ذلك إلينا ولم ينقل، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متوضئا. وذهب بعض الحنفية والشافعية في المذهب، والإمام أحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة، إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة خطبة الجمعة، فلو خطب الخطيب محدثا لم تصح الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الخطابة متطهرا، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الراجح عندي والله أعلم أنه لا بد من الطهارة لصحة الخطبة، لأن الخطبة عبادة خاصة مبنية على التلقي، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه خطب بغير طهارة، فعلمنا أن الصفة الشرعية لخطبة الجمعة أن تكون على طهارة، وأن الخطبة على غير طهارة ليس عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتكون الخطبة بلا طهارة مردودة على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وستر العورة.
نعم.
وإزالة النجاسة.
نعم، مقتضى ما تقدم في الطهارة أن من يرى أن الطهارة سنة في الخطبة أنه يرى أن ستر العورة المشترط في الصلاة وإزالة النجاسة سنة في خطبة الجمعة. فلو خطب الخطيب وجزء من فخذه ظاهر فإن خطبته صحيحة على هذا القول، ولو خطب وعلى ثوبه نجاسة فإن خطبته صحيحة على هذا القول، وهذا ما نص عليه الحنابلة. قال في الإنصاف: وحكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة، وحكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة. ومن ذهب إلى أن الطهارة شرط لصحة الخطبة ذهب إلى أن ستر العورة وإزالة النجاسة شرطان لصحة الخطبة، فالباب واحد، وهذا عندي أرجح والله أعلم، أنه يشترط لصحة الخطبتين ستر العورة وإزالة النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء للمسلمين.
دعاء للمسلمين قبل رفع الصوت؟
نعم، قبل رفع الصوت وأن يتولهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت.
أنا أظن أن عندي فيها اختلاف. طيب لا بس، أعد.
قال: وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين.
نعم، الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة مشروع عند المذاهب الأربعة، نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة مشروع، وهو عند الجمهور، عند الحنفية والمالكية والحنابلة مستحب، وعند الشافعية ركن لا بد منه لصحة الخطبة. والدعاء للمسلمين في الخطبة نوعان: النوع الأول الدعاء بالغيث عند تأخر نزول المطر، أو بالإصحاء عند الضرر من نزول المطر. الدعاء بالغيث ونزول المطر إذا تأخر نزول المطر، وكذلك الدعاء بالإصحاء إذا تضرر الناس من نزول المطر، وهذا الدعاء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن فيه رفع اليدين للإمام للخطيب والمصلين. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني مقابل المنبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني الرجل، فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فوالله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة الأخرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. عكس الأول. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر فانقطعت. قال وخرجنا نمشي في الشمس. متفق عليه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالغيث في خطبة الجمعة ورفع يديه ودعا بالإصحاء في خطبة الجمعة ورفع يديه. والنوع الثاني الدعاء العام للمسلمين، وهذا مشروع كما قلت في المذاهب الأربعة، والظاهر والله أعلم أنه سنة، غير أنه لا ترفع فيه الأيدي لما رواه مسلم عن عمارة قال رأى بشرى ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين القصيرتين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة أو السبابة. وهذا الحديث رواه مسلم كما قلنا، وظاهر هذا أنه في الدعاء، لأنه الذي ترفع فيه الأيدي. فالصحابي لم ينكر عليه أنه دعا، وإنما أنكر عليه أنه رفع يديه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا أشار بالسبابة فإنه يشير بها يدعو. ولذلك في آخر التشهد كان يشير بالسبابة يدعو بها. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء ويشير بإصبعه، لأنه لو كان دعاء الاستسقاء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. ولما أنكر الصحابي على هذا الخطيب. أيضا قال العلماء لأن هذا الموطن من آكد الأوقات يوم الجمعة رجاء لساعة الإجابة. آكد أوقات ساعة الإجابة يوم الجمعة ساعتان: الساعة الأولى من صعود الخطيب على المنبر حتى يسلم من الصلاة، والساعة الثانية بعد العصر من الجمعة. فكون الخطيب على المنبر هذا من أرجى ساعات يوم الجمعة لإصابة إجابة الدعاء أو ساعة إجابة الدعاء، فيتأكد فيه الدعاء. ومن آكد ذلك عند العلماء الدعاء لولاة أمور المسلمين. قال النووي رحمه الله: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق. المؤمنون الذين سلمت قلوبهم يدعون لولاة أمرهم ويحبون صلاحهم، يدعون لهم ولا يدعون عليهم. هذه طريقة السلف الصالحين والمؤمنين المخلصين الذين سلمت قلوبهم. ويتأكد عند علماء المسلمين الدعاء لولاة الأمر في خطبة الجمعة، والأولى أن يكون ذلك بدون ذكر الأسماء، فإن ذكرت الأسماء فلا حرج، على الراجح من أقوال العلماء. يعني جمهور العلماء على أن ذكر الأسماء في الدعاء في خطبة الجمعة إما جائز أو مستحب، وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه بدعة، لكن لا حرج على الراجح أن يذكر اسم ولي الأمر في الدعاء له ومن يعاونه من كبار الدولة، لكن الأولى لو كان هذا بوصفه من غير ذكر اسمه خروجا من الخلاف. لكن لا حرج ولا إنكار على من ذكر اسم ولي الأمر في دعائه له في خطبة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وأن يتولاهما مع الصلاة واحد.
نعم، جمهور الفقهاء على أنه يسن أن يكون الخطيب هو الإمام، فالذي يخطب ويصلي واحد. فلو خطب خطيب وصلى آخر صح عندهم، وذلك لأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده، أعني أن يكون الخطيب والإمام واحدا، فقالوا هذه هي السنة. وذهب المالكية إلى أن ذلك شرط لصحة صلاة الجمعة، فلو صلى بالناس غير الخطيب لم تصح صلاة الجمعة عندهم إلا من عذر. كأن أحدث الخطيب بعد الخطبة فاستخلف من يصلي بالناس حتى لا يشق عليهم، هذا صحيح عندهم، أما من غير عذر فلا، لأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنها عبادة متلقاة، لأنها عبادة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار شيخانا الفقيهان ابن باز وابن عثيمين أن ذلك سنة ولا يشترط، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة وليست كالصلاة، فالخطبة تستدبر فيها القبلة والصلاة تستقبل فيها القبلة، فهما أمران. والذي يظهر والله أعلم لي أنه لا بد أن يكون الإمام هو الخطيب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والعبادات مبنية على التلقي، إلا من عذر. فإذا وجد العذر جاز أن يكون الإمام غير الخطيب، والمسألة فيها الاجتهاد الذي سمعتموه، لكن هذا عندي أقرب والله أعلم، رأي المالكية أقرب للرجحان عندي، لأن الأصل أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فهو لازم، لأنه بيان لمجمل، ولأنه بيان لصفة هذه العبادة الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على أن يكون هو الخطيب والإمام، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده. فهذا الذي يظهر والله أعلم، ولعلنا نقف عند هذا الموطن، فقد تجاوزنا الساعة في الشرح، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يكفي الأمة شر الأشرار وكيد الفجار الذين يسعون لإطفاء كل سراج يضيء للأمة ويريدون أن يربطوا الأمة بأنفسهم مع أنهم لا يستحقون قيادة للأمة. أسأل الله أن يكفي الأمة شرهم وأن يكسر راياتهم وأن يعين العلماء على تقديم من يستحق التقديم وعلى تأديب من يستحق التأديب. أسأل الله أن يجعلنا رحماء بالأمة وأن يجعل ما نقول نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله درسنا بعد العصر في الكرسي المعتاد بين الحصوتين. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم المواظبة دائما على خطبة الحاجة، وهل ينكر على من تركها واعتمد على الخطب المسجوعة؟
لا يشترط أن يبدأ الخطيب بخطبة الحاجة، لكن من السنة أن يبدأ بخطبة الحاجة، وأحيانا يذكر الآيات وأحيانا لا يتلوها، هذه هي السنة. فإن بدأ بحمد الله والثناء عليه بأي أسلوب جاز، بل يشرع أن يترك خطبة الحاجة أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة وأنها لازمة. وأما السجع فنوعان: سجع يحسن الكلام ويزين وقعه في السمع من غير تكلف، وهذا محمود ومشروع في الخطبة. ومن تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك كثيرا في كلامه. والنوع الثاني السجع المتكلف الذي يركب فيه الكلام تركيبا متكلفا، بل يطغى على المعاني، وهذا منهي عنه. فلا ينبغي للخطيب أن يسجع سجع الكهان، ولا أن يتقعر في الألفاظ فيأتي بألفاظ من بطون الكتب القديمة لا يعرفها المصلون، فإن هذا يذهب فائدة الخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل جلسة الاحتباء في الجمعة منهي عنها في كل لباس؟
هل الاحتباء؟
نعم.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، وذلك أنه مظنة أمرين: الأمر الأول الحدث، والأمر الثاني وهو أقوى وأكثر، وهو الكسل والنوم، لأن الإنسان إذا ارتاح ارتخت مفاصله وزاده الشيطان كسلا. ولذلك نرى كثيرا من الناس لا يحلو لهم النوم إلا في خطبة الجمعة، وهذا ينافي المشروع ولا يجوز إلا أن يغلب على الإنسان وهو لا يستطيع أن يدفعه. والاحتباء يدعو إلى هذا، ولذلك الراجع عندي بقاء النهي وأنه في كل لباس. بعض أهل العلم قالوا يعني إنما نهي عن الاحتباء لأن لباسهم كان قليل، وربما لو احتبى أحدهم ظهرت عورته، لكن هذا ليس العلة الأصلية فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تزوجت امرأة وليس لها ولي، وعقد عليها إمام المسجد، مع علمي أن أباها فارق أمها، فهل عقدي عليها صحيح؟
جملة وليس لها ولي دعوى، فهل هذا في الواقع صحيح؟ المرأة إذا كان لها أب أو أحد من عصباتها فإن لها وليا، سواء رباها أبوها أو لم يربها فإن ولايته باقية. وما دام أنه يستطاع الوصول إلى الولي فإنه لا يصح العقد من دونه، بل لا يصح العقد من ولي بعده. في الرتبة. أما إذا كانت المرأة لا ولي لها فعلا فلا يوجد من عصابتها أحد، إما أن عصابتها كلهم كفار، وإما أن عصابتها قد انقرضوا، فإن وليها ولي أمر المسلمين إن كانت في بلد مسلم، أو من يقوم مقامه بحسب النظام كالقاضي. فإن لم يوجد ذلك، كأن كانوا في بلد غير مسلم، فإن وليها هو الذي يقوم بأمر المسلمين إذا كان صالحا لهذا. فإمام المسجد إذا كان هو الذي يقوم بأمر المسلمين، ولكن معروف بالتلاعب في الأعراض والتلاعب ببنات المسلمين، ويتزوج كلما جاءته امرأة قد أسلمت قال أنا وليك زوجتك نفسي، ويلعب بأعراض المسلمين، هذا ليس وليا ولا يصلح ولا يقدم في أمور المسلمين. فإذا كان يصلح وهو الذي يقوم بأمر المسلمين فإنه وليها، فإن لم يوجد وإنما كل إنسان على رأسه فإنها توكل رجلا صالحا يكون وليا لها ويعقد لها. ومن جوابي تعرف جواب سؤالك أيها السائل. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن زوجته وهي مريضة؟
القول وهي مريضة مجمل، فإن كانت مريضة مرضا يرجى برؤه ولا يمنعها من الوصول إلى مكة بنفسها، حتى لو كانت فقيرة لا تجد القيمة الآن، فإنه لا يصح أن يعتمر عنها، لأن القادر على أن يصل إلى مكة ببدنه ولو كان يقوم به مانع عارض من مرض يرجى شفاؤه أو فقر أو نحو ذلك، فإنه لا يصح أن يعتمر عنه أحد ولا أن يحج عنه أحد. أما إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه ويمنعها من الانتقال ويأست من أن تصل إلى مكة بنفسها، فنعم يجوز لزوجها إن كان قد اعتمر عن نفسه أن يعتمر عنها. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن قول: ما معنى الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به؟
هذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال قاعدة غير صحيحة على إطلاقها، فإن الاحتمال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول احتمال مجرد أو احتمال ضعيف، وهذا لا يضر الدليل، كأن يقول قائل: إن هذا الحديث يحتمل أن يكون ضعيفا، أو يقول ضعفه بعض العلماء، فهذا الاحتمال لا يضر الاستدلال بالحديث ما دام أن المستدل علم صحته. والنوع الثاني أن يكون الاحتمال قويا بحيث يساوي الاحتمال المقابل له، فإن هذا يقدح في الاستدلال ويبطل الاستدلال بالدليل، إلا أن يأتي المستدل بما يقوي الاحتمال الذي استند إليه في الاستدلال. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل كلما تقدم للزواج حصل له تردد وانقباض، فقيل له لعلك مسحور، فأمر بأن يجمع أخشابا وآلات ينسج عليها ويغتسل بها لعله أن يذهب سحره، فما حكم هذا العمل؟
فأمر
أن يجمع أخشاب وآلات التي ينسج عليها ويغتسل عليها لعله يذهب سحره.
هذا باطل وغير مشروع من أفعال الدجالين، لكن نعم قد يكون مسحورا وقد يكون مصابا بعين، وعلاجه الرقية، أن يقرأ القرآن بنية التعبد والشفاء، ويكثر من القراءة ويستمر ولا يمل ويطيل. وإن أخذ 7 ورقات من سدر، ورقات خضراء، ودقها وأضاف إليها الماء وقرأ عليها وشرب واغتسل، فإن هذا نافع وقد جربه السلف. كذلك إذا جمع الزهور من الأشجار ولا سيما البرية وغلاها في ماء وقرأ عليها من القرآن وشرب واغتسل، فإن هذا ينفع، وهو من الجمع بين الدواء الحسي بالسدر والزهور البرية والماء، وبين الدواء المعنوي بالرقية، وهذا ذكره السلف الصالح وذكرناه نحن في شرحنا لكتاب التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل مسافر أدرك ركعة من صلاة العصر مع إمام راتب، فزاد ركعة ثم سلم، ثم نبه بعد ذلك، فهل يعيد الصلاة؟
ثم
زاد ركعة وسلم ثم نبه بعد ذلك، صلى ركعتين مع إمام راتب.
من صلى وهو مسافر مع إمام يصلي 4 فإنه يلزمه أن يصلي 4 ركعات ولو كان دخوله مع الإمام في التشهد الأخير. فإن صلى ركعتين ولم يكمل وطال الفصل بطلت صلاته، ووجب عليه أن يقضيها 4 ولو في السفر. أما إذا كان قريب عهد فنبه، فإنه يأتي بما بقي عليه ويسجد للسهو بعد السلام وتصح صلاته. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج كفارة اليمين مجزأة؟
الواجب أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من 10، فلا يكفي أن يطعم مسكينا عشر مرات، بل لا بد أن يطعم عشرة مساكين. والصحيح أنه لا تشترط الموالاة، بل لو أطعم مسكينين الظهر وأطعم ثلاثة بعد العصر وأطعم خمسة في اليوم التالي فإن الكفارة تصح. وإن كان الأولى أن يجمعها ويتخلص مما في ذمته ويبرئ ذمته. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.